الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. وإذا سمعتم خطيبا يوصي المصلين بتقوى الله تعالى فهو يوصيهم بترك الحرام وبإتقان الفرائض وبأداء المستطاع من النوافل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل خطب الجمعة إنما مدارها على هذه الأربعة. إن الفائدة الكبرى لمن يحضر في خطبة الجمعة إذا كان مقيما على حرام لا قدر الله أن يترفع عنه، أن يتوب، أن يستغفر، أن يرد الحق إلى أصحابه. إذا كان تاركا للفرائض أن يقضي ما فات ويعود إليها، ثم يؤدي من النوافل ما استطاع، ثم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إن يوم القيامة الناس يذهبون ذات اليمين وذات الشمال، وهذا الذهاب مبناه على تقوى الله تعالى، على ترك الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. على إتقان الفرائض سنفرز يوم القيامة على هذا الأساس: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. على أداء ما استطعت من النوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتعالوا يا أيها الإخوة، ما دام هناك في الأجل مدة مضروبة، تعالوا نجتهد جميعا بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد هذا أنت إن عشت عشت حميدا، وإن مت مت حميدا. حياتك خير لك ومماتك خير لك. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال ربنا مخاطبا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال النووي في شرح مسلم: قوله خير الهدي هدي محمد جاءت الرواية بوجهين: الأول بفتح الهاء وإسكان الدال، ومعناه الطريقة، الهدي الطريقة، أي أحسن الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم. يقال فلان حسن الهدي، أي حسن الطريقة والمذهب. وجاءت الرواية بوجه آخر بضم الهاء وبفتح الدال، ومعناه الدلالة والإرشاد، خير الهدى هدى محمد، خير دلالة على الله دلالة محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قال ابن منظور: فلان حسن الهدي هو حسن المذهب في أموره كلها، خير الهدي هدي محمد، هدي محمد حسنة في كل الاتجاهات، وأحسن الهدي هدي محمد، أي أحسن الطريق وأحسن الهداية وأحسن الطريقة وأحسن النحو وأحسن الهيئة، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة الثالثة في سلسلة خطب عنوانها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت السلسلة في شهر ربيع لنكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنهتدي بهديه ونتأسى بسنته، فننال الحظوة والشفاعة بشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه. واعلموا أيها الإخوة أن الكمال البشري معقود في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اهتدى بهديه واستنى بسنته وحذى حذوه مشى نحو الكمال، وعكسه بعكسه. تحدثت الخطبة الأولى عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات الشعائرية، والخطبة الثانية هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاملات المالية، وعنوان خطبة اليوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلاقات الأسرية. إذا كنا نسمع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلاقات الأسرية، المتوقع منك أن تحمل ما سمعته لتحذو حذو رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع مع أهلك، مع أسرتك، مع أولادك، مع أرحامك. إذا كنت تسمع هديه في المعاملات المالية، المتوقع منك أن تحمل هذا الأمر لتضعه في دكانك، في مكتبك، في سوقك. هناك يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا، وتعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، حتى إذا كانت ساعة اللقاء جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون معه في الآخرة. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلاقات الأسرية. تعلمون أيها الإخوة أن الله تعالى خص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن أباح له من الزواج ما لم يبح لغيره، ورزق رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أولاد و7 أسباط. مات أولاده جميعا في حياته صلى الله عليه وسلم، ما عدا السيدة فاطمة فقد ماتت بعد أبيها 6 أشهر. وإن المرأة لا يعجب كيف وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا العدد من الأزواج والأولاد والأسباط، وبين قيامه بأعمال الرسالة. والواحد منا تكون عنده الزوجة الواحدة والعدد القليل من الأولاد، ومع هذا يكون في شغل شاغل وفي حيرة للتوفيق بين زوجته وولده، وبين القيام بواجباته في عمله ومسجده على وجه مرضي. وإليكم بعض المعالم في هديه صلى الله عليه وسلم في العلاقات الأسرية. أولا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب زوجته وأولاده، فقد أخرج الشيخان عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة زوجتي. قال: فمن الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها، يعني أبا بكر. وروى الترمذي عن أسامة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب أهلي إلي فاطمة، يعني أحب أولادي، أحب أهلي إلي فاطمة. وروى البخاري بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين ويشمهما ويقول: هما ريحانتاي من الدنيا. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان ولده إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت الذي فيه إبراهيم، وإنه ليدخن، أي يعلو منه الدخان، وكان ضئره قينا، زوج المرضعة كان حدادا، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم المسترضع، فيقبله ثم يرجع. العوالي هذه منطقة في طرف المدينة، المسير من المسجد النبوي الشريف إلى منطقة العوالي يحتاج إلى ساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم يخرج يمشي ساعة ذهابا وساعة إيابا من أجل أن يحمل ولده ومن أجل أن يقبله. قال: فلما مات ولده إبراهيم وكان له من العمر 16 شهرا، جعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسرته ويرحمها، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم في علاقاته الأسرية. ثانيا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحترم زوجته وأولاده، فمن احترامه صلى الله عليه وسلم لزوجاته أنه كان يستشيرهن وينزل عند الصواب من رأيهن، كما فعل صلى الله عليه وسلم في مشورته لأم سلمة عند صلح الحديبية. وما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط ولا ضربها، وكان يقول: ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. وتروي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها واصفة احترام النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده ومحبته لهم، تقول: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وقعوده من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها قام لها فقبلها وأجلسها في مجلسه. احترام الأب لابنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لابنته فاطمة يقبلها ويجلسها في مكانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت له فقبلته وأجلسته في مجلسها. كان يقول: فاطمة بضعة مني، قطعة مني، يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها. فاحترام النبي صلى الله عليه وسلم لأفراد أسرته واحد من هديه صلى الله عليه وسلم في العلاقات الأسرية. هذا الكلام لكل أب ولكل ابن ولكل أم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسرته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم أفراد أسرته. ثالثا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم زوجته وأولاده، يحب، يحترم، يعلم. يا إخوان، الكمال البشري عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف استطاع أن يؤلف بين الزوجات والأولاد والأعمال؟ هذه هي المعالم: يحب، يحترم، يعلم. أما إذا الأب انسحب من مهمة التربية والتعليم، إذا الأب لم يقدم لأسرته احتراما، إذا الأب كان مشغولا قلبه خارج أسرته، أية أسرة ستخرج هذه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم زوجته وأولاده، وهذا أمر مشهور كثير مستفيض. وما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا الناس إلا أشرك فيه أسرته. وما اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرته بشيء إلا علمه الناس. وأذكر من تعليمه صلى الله عليه وسلم وهو كثير لأهله ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أخذ الحسن ابن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ هلا سيدنا الحسن عمره 2 وهو حفيد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون يعطونه الصدقات ليوزعها على الناس، فوضع هذه الصدقات في زاوية، جاء ابن السنتين وأخذ تمرة وضعها في فمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجها من فمه وقال لا لا تأكل هذا، لكن تكلم معه بكلمة يفهمها هذا الطفل فقال كخ كخ، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ لا يجوز لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا من مال الزكاة. الأب معلم، كلنا يذكر الأم معلمة، عندما كنا صغار كانت أمهاتنا تفتش حقائبنا المدرسية، فإذا وجدت ممحاة ليست لنا، مبراة ليست لنا، دفترا ليس لنا، قلما ليس لنا، كانت تأمرنا أن نرده إلى المعلمين. كانت الأم متفرغة لتربية وتعليم الأولاد، كان الأب مهتم يتابع من أين اشترى ابني هذا الجوال، من أين اشترى هذه الساعة، من أين له هذه الدراجة. الأب يعلم. في نوادر الأصول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في البيت كثيرة ملقاة، شأفة خبز صغيرة مستوتة بالأرض، فمشى إليها فرفعها ومسحها وقال يا عائشة أحسني مجاورة نعم الله، فقلما نفرت عن قوم فكادت ترجع إليهم. الأب معلم ومتابع، كسرة الخبز اللي على الأرض هو مراقب ماذا يحدث في البيت. واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا فتح من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات يعني زوجاته، فيصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فيئوا جميع زوجاتي مشان يصلوا من قيام الليل، في فتن نازلة شديدة جدا، رب امرأة تظهر لنا في الدنيا كاسية مرتبة أكابر أنيقة، لكنها ستكون في الآخرة من دون شيء، لأنها ما أرسلت أعمالا صالحات إلى الآخرة. قال ابن حجر عند شرح هذا الحديث وإنما خصهن بالإيقاظ لأنهن الحاضرات حينئذ، أو من باب ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. الأب يوقظ أولاده، يوقظ زوجته على صلاة الليل، يعلمهم يؤدبهم يربيهم، هناك يكون أبا. أما إذا كان منسحبا من التربية والتعليم لأي سبب من الأسباب لن تكون مشغولا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم في العلاقات الأسرية فليعلم أهله وليتابع تربيتهم ولا يتركهم للشيطان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يحترم يعلم. رابعا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلطف بزوجته وأولاده فيرحمهم ويماتحهم ويحلم عنهم. أتى عليهن يوما وسواق يسوق بهن يسمى أنجشة، وكان يحدو الإبل فتنشط وتسرع السير، فربما يؤلمهن ويتعبهن، فقال له ويحك يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير. هذه الإبل إذا أنشد منشد أمامها تسرع، فكانت النساء قد ركبن على هذه الإبل وهذا أنجشة ينشد والإبل تسرع، هذه الحركة السريعة تزعج المرأة، فقال رويدك سوقك بالقوارير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذات يوم على المنبر، وجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويتعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحملهما ووضعهما بين يديه. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه رأى الحسن بن علي يجيء والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فيركب رقبته أو قال ظهره، فما ينزله حتى يكون هو الذي ينزل، يتلطف مع الأولاد. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما. فهل رأيت في باب التلطف والعطف والشفقة أسمح من هذا؟ إنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلاقات الأسرية، يحب، يحترم، يعلم، يتلطف. أما الخامس الأخير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبر والديه ويصل أرحامهم. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه، أنتم تعرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد مات أبوه، وفي أثناء سنواته الأولى ماتت أمه. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. وزارته حليمة السعدية أمه التي أرضعته، فبسط لها رداءه فجلست عليه وجعل يقول مرحبا بأمي، أمه من الرضاع. وأخرج أبو داود عن عمر بن السائب بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه بين يديه، وبكى صلى الله عليه وسلم لموت عمه حمزة أشد البكاء، وصلى عليه مرارا، واعتنى بسيدنا علي بن أبي طالب إكراما لعمه أبي طالب. وأقبل سيدنا سعد بن أبي وقاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني امرؤ خاله. وكان سعد من بني زهرة، وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة. وهكذا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبر والديه ويصل رحمه ويرغب بذلك كثيرا ويحذر من القطيعة. يقول الرحم معلقة بالعرش، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلاقات الأسرية البر والصلة. وبعد أيها الإخوة، هذه خمسة معالم من معالم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلاقات الأسرية. فليجتهد كل واحد منا أن يمشي وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب زوجته وأولاده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحترم زوجته وأولاده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم زوجته وأولاده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلطف بزوجته وأولاده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبر والديه ويصل رحمه. فليجتهد كل منا في بر والديه وصلة أرحامه، وليتلطف بأهله وأولاده، وليجعل من الاحترام رابطا بينهم، وليعلم زوجه وبنيه متحببا لهم ومتوددا، وليجعل رائده في ذلك كله حسن المعاشرة وحسن الخلق. فخيركم خيركم لأهله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.